الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قوله عز وجل يا عبادي في الحديث القدسي نداء من الله عز وجل أبلغنا به أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو يشمل كل من كان عابدا بالعبودية العامة والعبودية الخاصة. قوله إني حرمت الظلم على نفسي أي منعته مع قدرتي عليه، وإنما كنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا سائل وقال هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. قوله وجعلته بينكم محرما أي صيرته بينكم محرما. قوله فلا تظالموا هذا عطف معنوي على قوله وجعلته بينكم محرما أي فبناء على كونه محرما لا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا.
يقول الشيخ في قوله يا عبادي هذا نداء من الله عز وجل أبلغنا به أصدق المخبرين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويشمل كل من كان متصفا أو عابدا بالعبودية العامة أو العبودية الخاصة. العبودية الخاصة هي عبودية المؤمنين الذين عبدوا الله اختيارا، والعبودية العامة تشمل حتى الكفار. الخطاب هنا يا عبادي يعني يا أيها الناس، كل من كان عبدا لله عبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين، أو عبودية عامة وهي عبودية كل من كان عبدا لله تحت مقهورا له. لأن العبودية عندنا نوعان، عبودية عامة وهي كونك مقهور، الله عز وجل قد استعبدك، هو الذي خلقك وهو الذي يتصرف فيك، وهذه يستوي فيها الخلق كلهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. والنوع الثاني العبودية الاختيارية الخاصة التي يقوم بها العبد لله عز وجل طاعة له وشكرا له وامتثالا لأمره، وهذه عبودية أهل الإيمان الذين يصلون ويصومون ويحجون ويزكون وينصحون لله عز وجل، هذه تسمى العبودية الخاصة. لو لاحظتم في القرآن تجدون أن الله لا يضيف العباد إليه إلا إذا كانوا من أهل العبودية الخاصة، وأما إذا كانوا من أهل العبودية العامة فإنه لا يضيفه إليه، لا يضيفهم إليه وإنما يجعلهم عبيدا. قال وما ربك بظلام إيش العبيد، يعني الخلق كلهم سواء المؤمن أو الكافر أو البر أو الفاجر. أما إذا أراد عباده يقول فبشر عبادي، قل لي إيش وقل لعبادي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ها يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتجد أنه في عموم النصوص، وإن كان بعض النصوص قد يخرج عن هذا، لكن هذا يكاد يكون مضطردا في القرآن، لا ينسب لا يضافون إليه إلا إذا كانوا من أهل العبودية الخاصة. أما إذا كانوا من أهل العبودية العامة فإنهم يسمون عبادا لكن لا يضافون إليه لأنهم لم يقوموا بذلك لله، وإنما هي عبودية يستوي فيها البشر والحجر، حتى هذا الجبل عبد لله وهذا البناء عبد لله وكل شيء عبد لله لأنه مقهور، فلا يعني اسم العبودية يتحقق فيه قطعا. ليس فقط المكلفين، كل شيء عبد لله. لا، نداءات هذه للمكلفين هنا. قال إني حرمت الظلم على نفسي أي منعته مع قدرتي عليه. يعني لو أراد الله تعالى الله عن ذلك أن يظلم لفعل، لأن له الاختيار المطلق، فعال لما يريد، لكنه سبحانه حرمه على نفسه ولا يليق به، لأنه لا يليق به. قال وجعلته بينكم محرما أي حرمته أيضا عليكم. ولذلك قيمة العدل يا إخواني في الإسلام قيمة مطلقة، يجب العمل بالعدل في كل الأحوال، في كل الأزمان، مع كل الخلق، مع المؤمن والكافر والبر والفاجر والقريب والبعيد، في الزمن الصعب في العسر واليسر، في كل مكان، لأنه قيمة مطلقة لا يجوز لأحد أن يفرط فيها، بخلاف الإحسان مثلا فهو ليس قيمة مطلقة. أنا أحسن لمن لا يؤذيني، لكن من يؤذي لا أحسن إليه. واضح؟ قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إيش وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، لكن بشرط أن يكونوا من غير من يعتدي ولا يظلم من الكفار، فلو كانوا يظلمون ويعتدون لم يشرع لنا الإحسان إليه. نعم.
قوله يا عبادي كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم. قوله إلا من هديته أي علمته ووفقته، وعلمته هذه هداية الإرشاد، ووفقته هداية التوفيق.
نعم.
قوله فاستهدوني أي أطلبوا مني الهداية لا من غيري، أهدكم، وهذا جواب الأمر، وهذا كقوله أدعوني أستجب لكم.
إذن قوله يا عبادي كلكم ضال يعني الأصل فينا هو الضلال، الأصل فينا هو الضلال، إلا أن يهدينا الله، كما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما يتعارض مع الفطرة، لماذا؟ لأن الفطرة هي كون الإنسان يستجيب للتوحيد، فالقلب أصلا ما يعرف غير التوحيد، يوحد الله، لكن فيه ظلم وفيه جهل، فلو ترك على ما هو عليه لن يعترف لغير الله بالألوهية، لو ترك على ما هو عليه، لكن العباد يأتون ويحرفونه إلى الشرك، لكن في تصرفاته وأفعاله ستجد أنه يعتدي ويظلم ويجور ويفسق ويفجر، إلا أن ينزل الله عليه وحيا فيهديه به فيكفه عن هذه الأشياء. بدليل أنك ما ترى الآن أحدا على غير هدى إلا وهو عنده يعني جوانب من الفجور والظلم والفسوق والعياذ بالله، أليس كذلك؟ أي. ودعنا نستدل بالأطفال، طفل الآن لو تلقاه مثلا ذكر وأنثى، والأنثى معها حلوة ولا تجد له يأخذ منها هذا الشيء ظلما وعدوانا، يعني علما بأنه لها، وإذا رأى أنه أكبر أو أقوى، طبيعة الأطفال الآن وهم لا يدرون، لا أحد علمهم بأنهم يفعلون ذلك، ما يدل على ماذا؟ على أن الظلم مركوز فينا، هو الظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. طيب ما الذي يمنع النفوس من الظلم؟ أي الهداية، تقوى الله عز وجل، الخوف منه. نحن الآن لو وجدنا أموال مثلا في المسجد يعني كل النفوس تتشوف لها، لكن تقول لفلان لماذا لا تأخذ؟ لا. قدامنا سؤال، وبعدين ما أنا أدري ماذا يصنع الله لي بهذا المال، قد يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لمرض وسببا لبلاء، فأنا أتركه يا أخي ولو كنت فقيرا محتاجا. نعم.
ونفسي وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها، أي جعلها مستعدة لهذا ولهذا، ولذلك لو كانت غير مستعدة لهذا ولهذا ما نفع الوحي، فالله ينزل لك الوحي ويقول تفضل هذا يقربك إلي ويسعدك في الدنيا والآخرة، وهذا يبعدك مني ويشقيك في الدنيا والآخرة، اختر ما تشاء.
فتجد المؤمن يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها، يحملها على الهداية حملا وشيئا فشيئا إلى أن تستقيم عليها، أو يقول لا والله هذه تكاليف صعبة، أقوم لصلاة الفجر وأصوم رمضان وأخرج من مالي صدقة، هذا متعب، فيبقيها على ما هي عليه، وقد خاب من دساها. وبهذا يا إخواني، إذا عرفنا أن الأصل فينا هذا، وجب علينا أن إيش؟ نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية، هداية التي هي هداية الإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق، أن يخلق الله التوفيق في قلوبنا حتى نستقيم على هذه الهداية. فالأنبياء جاءوا بهداية الإرشاد، أرشدونا إلى الخير، لكن من الذي يخلق في قلوبنا قبول ذلك الخير والاستقامة عليه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فنحن نسأل الله أن يجمعهما لنا، أن نكون راشدين نعرف الحق ونراه ونبصره، ثم نسأل الله أن يعيننا على الاستقامة عليه.
قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، أي كلكم جائع إلا من أطعمه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه، فالله هو الذي أنبت الزرع، وهو الذي أدر الضرع، وهو الذي أحيا الثمار. وقرأ من سورة الواقعة من قول الله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات، لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول والمشروب، فكلنا جائع إلا من أطعمه الله. كذلك أيضا يمكن أن يوجد الطعام لكن قد لا يتمكن الإنسان منه، إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن المحل الخصب والرخاء. قوله فاستطعموني، أي أطلبوا مني الإطعام، وإذا طلبتم ذلك ستجدونه. قوله أطعمكم، أطعم فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر.
إذن هذا الطعام الذي ينزل علينا يا إخواني هو من الله عز وجل، ومهما بدا لك أنه بأسباب من الخلق، فإن هذه الأسباب قد تؤدي أو توصل للنتائج وقد لا توصل، لأن الله عز وجل هو الموجب، هو الخالق، والأسباب هذه مجرد أفعال يقوم بها العباد، أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقوموا بها، ولكن مسبب الأسباب والمقدر عند وجود هذه الأسباب هو الله. يعني السكين يا إخواني تذبح، أليس كذلك؟ لكن الله إذا سلب منها خاصية الذبح لم تذبح. ألم يأتي إبراهيم بابنه ويتله للجبين ثم يضع السكين على رقبته ويحز بها رقبته فلا تصنع شيئا؟ طيب ما الذي سلب منها هذه الخاصية؟ الله. النار ليست تحرق، هذا سبب، يعني النار سبب للإحراق، ولكنها ليست محرقة بذاتها، بدليل أن إبراهيم لما وضع في وسط النار ما هو قريبا منها ولا في قدر، وضع في كومة النار بحيث من اقترب أو دنا من تلك النار يعني فني وذهب، ومع ذلك قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فما أثرت فيه شيئا. قال العلماء لما قال الله كوني بردا انطفأت كل نار في العالم، ولما قال سلاما رحم الله إبراهيم بهذه الكلمة، لأنه قال كوني بردا لأهلكته ببردها، لما قال سلاما صارت سلاما، لما قال على إبراهيم عادت كل نار تشتعل إلا النار التي عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما يدلك على أن كل هذه الأشياء هي أسباب، الهواء هذا سبب من أسباب الحياة، لكن إذا شاء الله ما فعل ذلك السبب هذا الأمر. فنحن نقول هذا الطعام الذي ينزل علينا من السماء هو من الله، ولذلك نطلبه منه، لأنه قد يكون هذا الطعام بيننا وبينه أشياء لا يفعلها إلا الله، مثل نزول المطر. من الذي ينزل المطر يا إخوان؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الذي ينزله هو الله. وأنتم ترون يا إخوان أحيانا السحاب يأتي فوقنا ويمر بنا ونحن نقول إن شاء الله ينزل ما فيه من الخير، فلا ينزل ما فيه من الخير، بل أحيانا يبقى السحاب فوق الناس أياما معدودة ثم ينصرف عنهم فيسكب ما فيه من الخير على أمة أخرى. ومرة من المرات جاءوا بهذه الطائرات التي تضع ما يسمى بالاستمطار، تضع هذا اللقاح في السحاب حتى ينزل، فوضعت اللقاح فجاءت الريح وحملته إلى مكان آخر فأمطر على أمة أخرى. مما يدل على من؟ على أن المطر مين؟ من الله، هو الذي يخلق، هو الذي يوجد، هو الذي يقدر، هو الذي يدبر، وهو الذي يختار جل جلاله. فأنت لا تبعد في طلب الرزق، أطلبه من الله، في طلب الطعام أطلبه من الله، يأتي به الله، بل حتى الطعام القليل يجعله الله طعاما كثيرا إذا أذن، والطعام الكثير يجعله الله قليلا إذا أراد ذلك. الصحابة يعني لما كانوا في الخندق كانوا قريب من 1000 رجل، وجابر بن عبد الله صار عنده شيء من الطعام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أطعمك أنت وبعض أصحابك، فيعني تأتي إلي. كان يظن أن الجماعة بيجون 10، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى أهل الخندق كله، فجاء إلى زوجته وقال قد دعا رسول الله أهل الخندق كله. فقالت له امرأته ما لك وما لك، وبدأت إيش تقول ماذا يصنع قدري هذا، ماذا يصنع يعني يا دوب كف الرسول ومن معه من الصحابة. فقال أنا أخبرته إن عندي طعام يكفيه ويكفي 10 من الصحابة. فقال يسلم لجابر يا جابر دع الطعام يا جابر دع الطعام لا تحركونه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وبرك ثم أمر 10 من الصحابة أن يدخلوا فأكلوا ولم يتغير من الطعام شيء، ثم خرجوا وما زال الصحابة يدخل 10 إثر 10 على هذا الإناء يأكلون ويشبعون حتى انتهوا. يقول جابر فلما خرج رسول الله وجميع أصحابه لا أدري هل كان الطعام بعد خروجهم أكثر أو قبل دخولهم يعني من كثرته. من أين ذلك الطعام؟ هل دخل على البطون قرابة 1000 صحابي وهم جياع وتعبانين ومحاصرين؟ من أين هذا الطعام؟ استطعموني أطعمكم. فإذا أردت الطعام اسأل الله أن ينزل عليك ويأتي لك بالخير. والآن المسلمون قد تقول يعني المسلمون في فقر ويدعون الله، يقول يدعون الله ومع كل أسف يدعون معه غيره، يدعون معه غيره، يطلبون الطعام والمدد من البدوي ومن الرفاعي ومن الشاذلي ومن الحسن والحسين وعلي والعباس وغيرهم وعبد القادر الجيلاني. وهذا الشرك يا إخواني أعظم مانع من موانع إجابة الدعاء. قالوا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إيش؟ إذا دعان. فإذا دعاني ودعا غيري ما دخل في الآية. إذا دعان تجع، وهذا الدعاء يا إخواني يكون بصدق وإيمان ويعني إخلاص. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
وهذه الآية من أسرارها العجيبة وسنأتي إليها إن شاء الله تعالى إن مد الله في العمر، أنه لما جاء إلى السؤال قال وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب أجيب. أبو الحارث لماذا لم يقل فقل إني قريب؟
حتى يخبر العباد أن ليس هناك من يحول بينهم وبينه.
وبين أحسنت ما في، بينما كل الأسئلة أي لإزالة كل الوسائل التي بين العبد وبين ربه. ولذلك حتى في الدعاء ما تحتاج أنه يكون يوم عرفة ولا يكون في جوف الليل ولا يكون في السجود، في كل وقت كن صادق وبخضوع وتضرع ارفع يديك وإلا ارفع دعواتك إلى ربك وانظر ماذا سيأتي، بس بشرط أن يستجيبوا، أن تكون مستجيب لله يستجيب الله لك، الجزاء من جنس العمل، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انتهى جاء طيب واصل الشيخ.
قوله استطعموني يشمل سؤال الله عز وجل الطعام ويشمل السعي في الرزق وابتغاء فضل الله عز وجل كما قال تعالى في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإلا فمن المعلوم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا درهما ولا خبزا بل لا بد من السعي. قوله يا عبادي
لا بد من السعي يا إخواني وليس الحرص، في فرق بين السعي والحرص. الحرص لا يأتي بالرزق، وهذه مسألة يظن بعض الناس أنها هي التي تجلب الرزق، ليس حرصك على الرزق يجلب لك الرزق، بل سعيك في طلب الرزق هو الذي يجلب لك الرزق، يعني هو السبب في وصول الرزق. فأنت تخرج تسعى، تسعى لطلب الطعام يعطيك الله الطعام، لكن لو حرصت بمعنى اشتدت رغبتك في هذا الأمر هذا الاشتداد لا يؤثر في وصول الرزق، وبذلك اسعى وقلبك مرتاح بأن لك ربا يعلم وأنه قد كتب لك رزقا فسيأتيك رزقك. طبعا ماذا ينفع هذا الأمر؟ ينفع أنه افترض أنه والله كان في منافسة على رزق وأنت سعيت إليه ورأيت هذا الرزق قد ذهب إلى غيرك، لا تظن أنه بسبب حرصه وعدم حرصك أو أن حرصك يعني ما كان بالمستوى المطلوب حتى يحقق لك هذا الرزق، لا، وإنما ما كتب الله لك هذا الرزق. وإذا تبقى دائما تطلب الرزق متى جاء حمدت الله، لم يأتي ما كتب لك، فعندك من إيمانك بقضاء الله وقدره ما يجعلك دائما مطمئنا، وأنه لا يستطيع أحد من خلق الله أن يحول بينك وبين رزق يسوقه الله لك، فهذا يريحك. افترض أنك تنافست أنت وفلان قدمت على وظيفة وهو قدم على نفس الوظيفة، فلا تظن أن حرصك بمعنى أنك تذهب وتكلم هذا وهذا وذاك ومدري إيش وتجيش وتحاول أيضا أن تسقط صاحبك بطرق كما يفعل كثير من الناس، فلان هذا فيه كذا وفيه كذا ومن القبيلة الفلانية والدولة الفلانية وعنده ومنه وفيه، هذا كله لن يجلب لا رزقا ولن يؤخر عن غيرك الرزق أيضا. لكن طيب ماذا أصنع؟ أنا أسعى، وش المطلوب لها للحصول على هذه الوظيفة؟ إني أقدم سيرة ذاتية، هذه سيرة ذاتية، وإني أنتظر شهرا، أنتظر شهرا، وإني مثلا أصنع كذا، صنعت كذا، وإني أكتب بريد أو عنوان، كتبت عنوان، بس إن كان الله قد كتب لي سيأتي، إيه إن كان الله قد كتب ولي والله سيأتي لو اجتمع البشر على أن لا يأتي، وإن كان ما كتب لي فلن يأتي، وقد يكون الله قد كتب لي ما هو خير لي من هذا الرزق. فننتبه لهذا يا إخواني، الرزق قرنه الله بالسعي، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن لم يقرنه بالحرص، قال فإن الحرص فإن رزق الله لا يطلب بمعاصيه، قال إن روح القدس قد نفث في روعي أن أحدكم لن أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني أطلبوا الرزق وأطلبوا الخير من الله طلبا جميلا، لأنه مكتوب ها
مكتوب، كل شيء مكتوب، بس اطلبوا برفق. وهذا والله يا إخواني أنا أقول لكم صدقا، يعني جربته في مواطن وجدت أنه فعلا الرزق مسوق، كل ما في الأمر فيه علقه الله بسبب من الأسباب. ما هي الأسباب؟ السعي، الطلب، الحركة، القيام بالأمر وتنفيذه على الوجه المطلوب. مثل الزواج يا إخواني، الآن مثلا أنت الآن تتزوج لطلب الولد، فإذا تزوجت قمت بما بكل الأشياء التي توصلك إلى الولد، لكن هل هذه الأشياء توصل الولد قطعا؟ الله، كم من إنسان ما شاء الله، قال لي واحد من الإخوة أعرفه شخصيا كان جارا لي، قال لي أنا الآن تزوجت لي 10 سنوات وما أنجبت. قلت ما المشكلة؟ قال لا مشكلة، أطباء يقولون ما شاء الله أنت ممتاز وزوجتك لا عيب فيها. طيب ما القصة؟ قال هذا من الله. بل قال لي معلومة غريبة جدا، كان المطلوب للتلقيح أن يكون عندك حيوانات منوية 80 مليون، هذا العدد يعتبر القياسي. يقول أنا عندي 400 مليون. والله يا إخواني يخبرني بهذا وهو صادق، قال والله 400 مليون. لكن حتى تعلم أنه المسألة ليست لا بحرص ولا بغيره، أن أرزاق مكتوبة من السماء. ها؟
النبي صلى الله عليه وسلم أنجبته خديجة
أين؟ وتزوج 9 من النساء وماريا القبطية أنجبت له إبراهيم. فانظر سبحان الله، يعني ليست هي بجهدنا ولا بتقديرنا وتدبيرنا ولا بخططنا، ولكن هذه الخطط والتدبير ينبغي أن تكون في إطار السعي لا في إطار الحرص الذي يحملك على الحقد والحسد والتسخط و... أي نعم.
قوله: يا عبادي كلكم عار، فكلنا عار لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا عراة. قوله: إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب. وربما يقال إنه يشمل لباس الدين، فيشمل الكسوتين، كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية.
قوله: أكتفي بهذا يا شيخ، جزاكم الله خير، شكرا الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.